صباح الخير أو مساء الخير متابعي هيلثي تشات بودكاست، وين ما تكونون نرحب فيكم في حلقة جديدة، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة. ضيف اليوم محمد جمال، نرحب فيك.
هلا أخوي علي، مشكور على استضافتك. أنا وايد سعيد أن أكون متواجد معاك في هذا البودكاست.
في البداية أنا سؤالي دايما، منو محمد جمال؟
والله أنا يعني طبيب بالجراحة، وأحب الكتابة، أحب الأدب، أحب القراءة. يمكن الناس يعرفوني، أو أول شيء شوف، كل إنسان ترى عنده مظاهر مختلفة، عرفت؟ يعني أنت الحين مثلا personality بالإنجليزي، شنو يعني personality؟ يعني الشخصية، صح؟ هي جاية من بيرسونا. شنو البيرسونا؟ البرسونا هذا القناع اللي كانوا يلبسونه الرومان قبل، أو الإيطاليين في الاحتفالات. فالبرسوناليتي مالتك هي قد تكون، أو الأقنعة، الإنسان ترى يلبس أقنعة مختلفة في حياته. زين، مو قاعد أقول إن الإنسان يكون مخادع ومنافق، بس الإنسان يلبس أقنعة مختلفة. ليه؟ شلون
يحتاج
أنت بالبيت قناعك مو نفس قناع البودكاست اللي طالع فيه، مو نفس قناعك في الدوام في عيادة، بل في دوامك كطبيب أسنان، وأنت مو بس طبيب أسنان، سوي إمبلانت، ففي أمور جراحية بعد تسويها. لما تشوف مراجع في استشارة عندك قناع، غير عن لما وأنت قاعد تسوي الجراحة. صح. عرفت شلون؟ وأنت قاعد تسوي العملية ترى تطلع برسونة ثانية. هذه بين الجراحين واضحة، مثلا تلقى واحد
وقت الجراحة شخص ثاني،
تماما شخص ثاني. عرفت شلون؟ الإنسان وهو كاتب شخص ثالث، الإنسان مع ربع شخص رابع. صح. عرفت شلون؟ مو معناته الإنسان مخادع، بس هي الحياة تتطلب الأمر. أكو الفيلسوف الألماني هيدغر، أنا صراحة ما قريتها في كتبه، بس واحد قال لي إن هيدغر قال هالكلام، قال الإنسان يولد واحدا يعيش متعددا ويموت واحدا. يعني الإنسان طول حياته في رحلة يلبس فيها الأقنعة، بس لمن يغادر هذه الحياة يغادر في شخصيته الأولى اللي نولد فيها،
وحيد.
اللي نولد فيها. والآن مع وجود السوشيال ميديا، الآن مع وجود السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، ممكن الواحد له شخصية في الانستغرام غير عن شخصيته اللي موجودة في تويتر.
صح.
مثلا تويتر، إذا أنت حسابك، حتى لو كان حسابك طبي، أحيانا لما تواجه مثلا معلومات مزيفة، بيئة شوية صعبة في تويتر الإنسان يكون قاسي فيها. بالانستغرام لا، البيئة ألطف شوية، مثلا تيك توك سناب شات لها. فأنا ما أقدر أقول لك أنا منو، أنا قاعد يمكن أحاول أجاوب هالجواب على حسب أنا منو اللي الناس يعرفونه، لأن غالبا اللي بيشوف البودكاست واحد يتابعني في السوشيال ميديا. فأنا بالسوشيال ميديا طبيب، بالإنستغرام هدفي الرئيسي التوعية بخصوص المعلومات المزيفة وعلى رأسها السمنة، في تويتر حسابي عام في ثقافة، في طب عام، في أورام، مو بس معلومات مزيفة. أنا أستاذ في الجامعة، فأنا أستاذ مشارك في كلية الطب جامعة الكويت قسم الجراحة، منتدب في العمل في وزارة الصحة عندنا بالكويت في مستشفى جابر، فعملي أكاديمي بالدرجة الأولى، عندي منح بحثية كثيرة من مؤسسة الكويت القديم العلمي لدراسة هرمونات الحرق. فجانبي الإكلينيكي أعالج أمراض السمنة وأمراض الكبد والبنكرياس، جانبي الدراسي أدرس، أو الأكاديمي أدرس في الجامعة طلبة الطب، وجانبي البحثي أبحاثي اهتمامها الرئيسي في هرمونات الحرق والميتابوليزم ودهون الكبد. حاليا عندنا جرانت كبيرة منحة بحثية لدراسة هذه الأمور. هذا من الجانب العلمي. من جانب الأمر الآخر، أحب الأمور الأدبية، أحب
هذا بنتطرق لها في النهاية، بسألك سؤال في النهاية. لكن قبل ما أتطرق للأمور تخصصك دكتور، يفيد يعني تفيد أمور البحوث أو التعمق في أمور البحوث والدراسات لك أنت كجراح أو كطبيب؟
يعني حتما هذا يفيد، ولكن هل هذا يعني أن إذا الجراح ما يسوي بحوث مخش جراح؟ لا أبدا، ما لا، يعني لا يعني هذا الأمر. ولكن اهتمامك البحثي حتما قد يجعلك طبيب أفضل أو جراح أفضل، لأن دائما الطب في تطور، الطب دائما في تطور. يعني أنا أقول لك قصة، أحد اللي دربوني في جراحة الكبد والبنكرياس قال لي قصة. يقول كان في كندا في جامعة ميغيل. يقول أنا كنت أتدرب عن نفسه، هو قاعد يقول كنت أتدرب بالثمانينات في الجراحة، وكان أشطر واحد في جراحة المعدة، لأن أيامها بالثمانينات والسبعينات أغلب الجراحات حق المعدة، قرحة المعدة. يقول أشطر واحد كان جيرالد فريد. جيرالد فريد معروف في نورث أمريكا، أمريكا الشمالية، في الجراحة، ودربت أيضا معه. فيقول أنا توني داش أتدرب جراحة سنة، ولا جيرالد فريد أوريدي كونسلتنت استشاري، فأبر فيجي دش بنزيف بالمعدة بالإنعاش موات. زين يقول قلت له بسيطة أفع عليك الحين، أنا أكلم جيرالد فريد، ما مالك إلا جيرالد فريد. يقول كان أدق علي أقول له كيت كيت كيت، قلت الحين يلا يدخل عمليات وهذا، لأن وقتها عمليات حق الأمور هذه. قال لا لا في دواء، في دواء جديد انا راح اعطيها. يقول انا سكرت التليفون انصدم، شنو في دواء؟ انت مصدقك في دواء عمليات؟ انا عمري ما سامع عن الدواء هذا. كان توه طالع دواء البروتون بامب انهيبيتر اللي هو نيكسيوم وهذيل، اللي غير خريطه علاج قرحه المعده. الحين ما في احد قرحه معده، نادر ما تحتاج تسوي عمليه حق واحد في قرحه معده. ليش؟ لان العلاج الدوائي واكتشاف ان قرحه المعده طالعه من جرثومة المعدة غير، واكتشاف المناظير غيرت خريطة العلاج. فهذا ليش توصل حق هالعلاج في وقته؟ لأنه مطلع على الأبحاث، والأبحاث دائما في تطور مستمر. فهذا مثال أعطيك إياه على شلون إن أنت لما تواكب الأبحاث ممكن تغير طريقة علاجك وتغير طريقة شغلك. فالاهتمام البحثي جدا مهم، مو شرط أنت تسوي أبحاث، على الأقل اقرأ الأبحاث. مهم أنك تطلع وتقرأ. الغرض من الدراسة والغرض من التعليم مو أن يسلمونك شهادة. الشهادة عبارة عن مفتاح. مفتاحك شنو؟ مفتاح يعلمك شلون تعلم نفسك. الغرض من الدراسة هو خلق متعلم ذاتي. الغرض من الشهادة لما تعطيك الشهادة معناته أنت قادر توصل حق منابع المعرفة، قادر توصل حق الشيء بالمستقبل. أنت قادر تدرس نفسك. زين شلون تدرس نفسك عقب ما أنت تخلص الشهادة هذه؟ تدرس نفسك لما تبدي أنت تقرأ وتطلع. والفيصل إحنا الطب الحين اسمه الطب المبني على الأبحاث، evidence based medicine. زين فكل شيء في عملك لازم تطلع فيه على أبحاث عشان تقدر تتطور.
دكتور خلنا نتكلم عن السمنة، أساس المشكلة. ممكن يعني السمنة يعني موضوع نظر له أو بحث فيه كثير. خلنا أسألك يعني هل في نحن عندنا مثلا بحوث على مستوى المنطقة؟ لأن دائما أنا أشوف في يعني اختلاف، خلنا نقول في كثير من الدراسات صارت مثلا في أمريكا، في أوروبا، في اختلافات كثيرة من كل النواحي. خلنا نتكلم من ناحية الجينية، من ناحية لايف ستايل، من ناحية يعني وايد أشياء. هل في دراسات أجريت على أهم مسببات السمنة هني في المنطقة؟
في الكثير من الدراسات، مو بس في أمريكا وغيرها، حول العالم، حتى في المنطقة هذه في الكثير من الدراسات على هذا الخصوص، بهذا الخصوص. ولكن الموضوع يعني جدا صعب في أن أنت تحد بقارة أو بجيناتيك بول معينة وغيرها. المسألة جدا واضحة، جدا واضحة، اللي هي أنت الجين البشري هذا موجود من عشرات آلاف أو مئات آلاف السنوات. متوسط حياة الإنسان سنة 1800 كان تقريبا 26 سنة. الحين متوسط حياة الإنسان 75-80 سنة أكثر. شو اللي رفع متوسط حياة الإنسان؟ مو التقدم التكنولوجي الهائل، حتى التقدم التكنولوجي اللي بالطب مو هو اللي رفعه، ترى من 26 إلى 70 سنة. ثلاث أمور بسيطة رفعت هذا المعدل: ما في مجاعات نفس قبل، العناية بالنساء الحوامل، لأن قبل واحد من النساء الحوامل كانوا يتوفون. رقم ثلاثة الأمراض الجرثومية. شنو صار عندنا ضد الأمراض الجرثومية؟ التطعيم والمضاد الحيوي. هالثلاث هالأمور هذه هي يمكن لها الدور الأعظم في رفع متوسط حياة الإنسان. إذن أنت على مدى مئات آلاف السنوات القاتل الأكبر للإنسان كان الجوع وليس وفرة الطعام. فالجينات التي بقت لهذا العصر هي أعظم جينات قادرة على مقاومة قلة الطعام. ييت حطيتها في بيئة عصرية وحياة عصرية مختلفة تماما عما أنشئت هذه الجينات لها. وفرة الطعام عظيمة، ومقدار التمارين ومقدار العمل ومقدار الجهد صار وايد قليل. الآن 95% من حياة الجين البشري هذا كان قبل اختراع الزراعة. متخيل أنت أن هذا الجين هو جين معد لمرحلة كان فيها أصلا ما في زراعة، بمعنى أن علشان تأكل لازم تصطاد. فترة الصيادين اللي كان يركضون لأميال كثيرة بس علشان يأكل قطعة لحم أو بروتين معين. الكاربز ما كانت معروفة، النشويات مو معروفة حق الجين، ما يعرف شنو يعني النشويات. فإذا سبب السمنة للحياة العصرية، أي واحد يبي يتخلى عن السمنة لا يعني يقدر بشكل كبير يتخلى عنها إذا عاش للحياة السابقة، ينصب خيمة بالبر، يتخلى عن الكهرباء والثلاجة وغيره ويعيش حياة الصيادين، ممكن يتخلى عن السمنة. بس الإنسان ما يقدر يتفادى هالأمر.
خلني أقاطعك بس بسؤال،
إيه؟
شو هي السمنة؟ هل هي مرض؟ هل تعتبر مرض السمنة؟
أسألك سؤال حلو، السؤال هذا شنو هو المرض؟ أنت مرات واحد من ربعك يقط قطة ولا هذا ولا يسوي فيك شيء ولا أنت تعصب عليه تقول له أنت فيك مرض، أنت مريض.
مريض
شنو المرض؟ يعني المرض
خلل على الأغلب.
برافو. بس شنو فلسفيا المرض؟ هو واحد من اثنين، إما شيء يأذيك أو شيء يقصر حياتك. مثال
باختصار هذا
مثال باختصار، يعني الحين مثلا واحد في ضغط أصلا ما يدري إنه في ضغط، زين هذا مو قاعد يأذي، ليش إني نعطيه دواء ضغط؟ ومرات أكو ناس 4-5 دواء ضغط يلا تنزل ضغطهم ويدوه قاعد يأذي أصلا الأدوية اللي قاعد يأخذها. أحيانا لأن ندري إن هذا الضغط إذا استمر شنو راح يصير؟ راح نوصل لمرحلة زين تصير في جلطة في القلب، جلطة في الدماغ وغيره، بالتالي يقصر حياة الإنسان الضغط، معنا مو قاعد يأذي. صح. تمام؟ ويقولك مرض، لا والله المرض مؤذي، مرض مؤذي مزعج،
أعراضه مزعجة،
يقلل quality of life، جودة الحياة مالتك. زين شلون مزعج؟ يقلل جودة حياتك، تحس حياتك مو نفس قبل مرتاحة. السمنة تسوي الاثنين، السمنة مرتبطة ب 240 مرض. السمنة السبب الأول للسرطان كسبب متغير،
أول
السبب الأول تفوق التدخين بشهادة الحين آلاف الأبحاث، زين، وهي السبب الأول تقريبا لأمراض القلب لما نحسب أن هي مرتبطة بالضغط والسكري النوع الثاني والكوليسترول. إضافة إلى ذلك تؤذيك وتقلل جودة حياتك. أي واحد يسمع في سمنة مثلا وزنه 150 سوى رجيم نزل لي 70 بعدين رجع لي 150 راح يعرف شنو أقصد، ترى حياة ثانية. إحنا يمكن ما نحس شنو لما يصير وزنك 150 شنو راح يصير فيك، بس فعلا يؤذي الإنسان، يقلل جودة حياته، زائد يقصر من حياة الإنسان.
فكل شيء مختلف بهالوقت، يعني الناس اللي عندها سمنة حركته، نومه، سواقة السيارة، سفرة، كل شيء يعني يكون متأثر،
غير من الناحية النفسية.
والنفسية
وايد منهم ترى ما يطلع برا البيت. أكو أحد دراسات طلعت عليها يقولك سبب من أسباب اللي فيه سمنة ما يروح حق طبيب، تري ليش؟
ليش؟
يخاف يوقف على الميزان، عنده شيء وايد مزعج ومقلق لما إنه يدري إنه بيروح مكان راح يوقف فيه على الميزان. لهالدرجة الأمر وايد أكبر مما نتصور. بس الطب ما كان ينظر إلى السمنة كمرض، لمن توالت الأبحاث بهذا الخصوص. جمعية الطب الأمريكية فقط في سنة 2012 صنفته
كمرض.
والمرض في تغيير فسيولوجي ممكن قياسه، السمنة في تغيير فسيولوجي بالدم ممكن قياسه. الآن اللي في ضغط لما يروح حق طبيب، ليش الطبيب ما يقول له نزل 10% من وزنك وراح يروح منك الضغط، خل عندك إرادة وكل عدل وسوي رياضة، ليش يعطي الدواء؟ لأن الطب قبل قال، أنا الطب استوعب أن أنا لما أخلي هذا الواحد وأقول له يلا روح أنت، اذهب أنت وربك فقاتلا، ويني باكر بجلطة، ما يسوى على الدواء اللي موجود للعلاج. صح. عرفت شلون؟
فيوزنونها.
الضغط حتى الضغط مر في هذه التجربة ضغط على 1920 1910 1930 كان عند بعض الأطباء يقولون أو العلماء يقولون لا بالعكس زين إن الضغط عالي، الضغط قاعد يندز، الدم هذا قاعد يندز عدل، فخلونا الضغط عالي، ليش نبي ننزل الضغط؟ عرفت شلون؟
كان هذا تفكيرهم
طبعا. ليمن استوعبنا كل هذه الأمور؟ فالمسألة فلسفية أيضا وفلسفية واجتماعية في عدم قبول إلى الآن في المجتمع الطبي. راح تسمع ناس يمكن يسمعون الكلام هذا، أنا قاعد أتكلم عن أخصائيين تغذية أو اللي يدرب بالجيم ويبيع هرمونات ويسمع الكلام هذا، أكيد راح يقول راح ما يعجب الكلام هذا. قاعد أتكلم حتى عن أطباء اللي مو متخصصين بالسمنة، لما يسمع الكلام ممكن يقول لا بس دكتور كلامك مو صحيح ويعارض بشراسة. بس هذا الكلام، إحنا الطب الحديث هو الطب المبني على الأبحاث، هذا الكلام اللي مبني على الأبحاث. لما عمرك 25 كتلة جسمك 40 وفوق، أنت فقدت 15 سنة من حياتك. بمعنى إذا واحد كان راح يعيش عمره 90 بإذن الله طبعا مع المرض هذا راح يعيش عمره مثلا 75، كان راح يعيش لي عمره 60 مع هذا المرض راح يعيش لي عمر مثلا 45. من أهم أسباب الموت المفاجئ السمنة المفرطة في الشباب، من أهم أسباب فشل الكبد، السبب الأول لفشل الكبد الحين حول العالم هو، وهذا اللي توقلنا اهتمام البحثي حاليا هو دراسة دهون الكبد وتأثيرها. السبب الأول لفشل الكبد الدهون، هذا ما كان موجود قبل، ما كان موجود قبل. لما نحن كنا ندرس كلية الطب، أنا دشيت كلية الطب 98، كان مرض دهون الكبد مو معروف، فهذا مرض قاعد يكون أمراض، مرض مستحدث يا مع الحياة العصرية. ترى بالسبعينات كان السمنة وايد أقل من الحين،
صح.
مرض مستحدث يا مع الحياة العصرية وقاعد يكون أمراض جديدة. السمنة تضر كل أجهزة الجسم. في الكورونا أغلب الناس اللي كان الكورونا فيهم يؤدي إلى وفاة هم المصابين بالسمنة المفرطة أو السكر النوع الثاني والضغط، اللي هي الأمراض اللي مرتبطة بطيف السمنة المفرطة أو اللي عنده كرش، فهو الكرش يعتبر أحد تعاريف السمنة. وهذا يدلك أن السمنة المفرطة تضر جهاز المناعي الجهاز المناعي مباشرة. لذلك شنو في عمليات القولون أو عمليات البطن، من اللي يحصل أسوأ نتائج بعد هذه العمليات؟ اللي فيهم سمنة المفرطة، يزيد عنده التهاب الجروح، يزيد عنده التسريب، يزيد عنده غيره. ليش؟ لأنه يعني واحد فيه مثلا سرطان قولون بعيد الشر عنك، أنت تسوي له استئصال حق القولون، إذا معاه سمنة مفرطة المضاعفات وايد يزيد. ليش؟ لأن الجهاز المناعي هو المسؤول عن التئام الجروح ما بعد العمليات، فالجهاز المناعي مختل بسبب السمنة المفرطة، ولذلك تجد أن نتائجهم تكون أسوأ على جميع الأصعدة. فالمسألة وايد أعقد من ما نتصور من ناحية السمنة.
زين الحين منو اللي أو خلنا نقول كيف تصنف نفسك أن عندك سمنة مفرطة؟ يعني أنا خلنا نقول أنا شخص مثلا عندي قاعد أحس أني قاعد أتحرك مم متأذي، عندي ممكن زيادة وزن، كيف أعرف أن عندي أنا سمنة؟ محتاجة أني أروح مثلا، ما بقول تدخل جراحي، ولكن محتاج أني أشوف حد.
تعريف السمنة المفرطة هو كتلة جسم فوق 35، فإذا الطول 170 متر يعني 1.7، نحسب الوزن بالكيلوغرام تقسيم الطول بالمتر تربيع، فإذا الطول متر 70 يصير 1.7 ضرب 1.7 تربيع، تحطه تحت تقسم فوق الوزن، مثلا الوزن 100 تقسم 100 على 1.7 تربيع، يطلع لك ناتج. إذا فوق 35 هذا تعريف سمنة مفرطة، ولكن هذا تعريف مو وايد دقيق، لأن مرات يلك واحد وزنه 70 مثلا، خلينا نقول وزنه 90 طوله متر 70 20 كيلو زايد، هذا حسب تعريف سمنة مفرطة مو سمنة مفرطة، بس معاه سكر النوع الثاني، ضغط كوليسترول، ابوه توفى بجلطة قلب عمره 45 سنة، هذا تعامله بطريقة اهم من السمنة، من اللي فيه بس مجرد رقم. هذا اذا تقارنه بواحد وزنه 200 ما عنده كل هالامراض هذا أسوأ منه. فالسمنة هي اما الكتلة أو محيط الخصر، إذا كان تقريبا فوق 100 سنتي لدى الرجال أو تقريبا أظن 84 سنتي لدى النساء. والأهم من كل هذا الأمراض المصاحبة بالسمنة، إذا وجدت في شخص عنده وزن زايد، هذا أهم شيء بالنسبة لي في تعريف السمنة.
زين الحين خلنا نبدأ خلنا نقول يعني الإجراءات اللي تكون أو العلاج قبل التدخل الجراحي. كيف تشوفه؟ يعني هل هو افكتيف فعال؟ هل مرضاك انك تشوف مرضاك انهم يحبون نتائج سريعه، يبون تدخل جراحي، في نفس الوقت من جهتك انت كجراح هل انت بعد كجراح يعني لازم يكون عندك الصبر انك تصبر على مريضك، لا خلني اعطيه مثلا 6 أشهر، ولا تشوف ان التدخل الجراحي دائما يكون هو يعني خلنا نقول الحل الافضل او المثالي؟
المساله الاولى، اغلب الناس ما يسوون عمليات،
ما يفضلون.
المجتمع عباله ان اغلب اللي فيهم سمنه قاعدين حق العمليات. 95% من اللي عندهم سمنه مفرطه ما يبي يروح حق طبيب، فاللي اصلا قاعد يجي حق جراح السمنه
5%
اقل. انا قاعد اكون جنرس اقول 5%، الابحاث تقول 1-2%.
زين،
انا قاعد اعطيك اكون كريم اقول لك 5%. تمام، فأغلب أصلاً اللي رايح حق الجراح هو واحد عاصر نفسه قبل لا يحق الجراح. يعني أنا ما مر علي، شوف أنا الحين رجعت الخليج من كنت في يعني من 98 ل 2014 بين اسكتلندا وكندا وأمريكا، رجعت خلال 2014، من 2014 ليومك هذا 9 سنين ما أتذكر يعني واحد في سمنة مفرطة يأكل أكثر مني إلا 1 أو 2، ومن أول ما يقعد يقول لي، لا أذكر هذا الواحد أذكره يقول لي، يقول دكتور ترى أنا عادي أروح ماكدونالد أكل 5 ماكدونالد، ولما أنا أطق الكندر هذا بأصابع أطق لي 25 حبة أحطها بكذي بملة وأكلها. قال هذا بس واحد
حتى تذكره، يعني
أذكره عدل، لأن الباجين 99.9 منهم يأكلون أقل مني. تمام؟ يعني أنت حطها ببالك، إحنا ليش نعتقد أني نقول والله ما عندي إرادة؟ طبيب، سياسي، وزير، طبيب أسنان، مهندس ناجح، أستاذ بالجامعة في سمنة مفرطة، شلون ما عنده إرادة؟ اللي واحد قدر يتعب على نفسه اللي يوصل له هالمكان، شلون يعني ما عنده إرادة؟
بس يعني
كل إنسان عنده إرادة، بس الإرادة ما تعالج مرض. وين في مرض في الدنيا لما تروح حق طبيب يقول لك خل عندك إرادة وعالجه؟ إذا بنمشي على هالمنوال كل مرض في الدنيا نقدر نقول كذي حق المريض اللي يجينا فيه جلطة قلب، وجلطة القلب مالته من السكري والضغط والكوليسترول، نقدر نقول له سو عندك إرادة راح يروح منك السكري والضغط والكوليسترول، وإن شاء الله ما تجي لك جلطة قلب ثانية. بالمقابل نروح نعطي أدوية حق الكوليسترول، أدوية حق الضغط، أدوية حق السكري، ونعطي مسيلات دم حق جلطة القلب نفسها.
أنت من رأيك يجب أن تعامل كمرض؟
أوريدي قاعد تعامل كمرض لدى المتخصصين ولدى العلماء. بعض الجهلة لا يعاملها كمرض، وآخرين ما وصلت لهم هالمعلومة، وآخرين ما يبون يسمعون هالمعلومة. تمام،
ان السمنه المفرطه
هي مرض، هي مرض. عرفت شلون؟ فغالبيه اللي فيهم سمنه مفرطه هم من الناس النشيطين اللي اوريدي حاول. اكو دراسه تقول معدل العمل محاولات الرجيم قبل لا يسوون العمليات 7 مرات. محاولات الرجيم الناجحه، وعرفت محاولات الرجيم الناجحه بنزول اكثر من 10% من الوزن. يعني تلقى 7 مرات محاول ونازل وصاعد، نازل وصاعد.
بس من كلامك افهم دكتور ان يعني السمنه المفرطه عامل الاكل مش العامل الرئيسي، ممكن الجينات تكون عامل رئيسي.
الجينات والحياه العصريه، البيئه اللي نعيش فيها.
إيه بس هذه اكل معناته الحياه العصريه ولا؟
طبعا الاكل له دور، بس الاكل له دور من متى؟ من يدك شنو اكل؟ جدك شنو كان ياكل؟ وهذا علم جديد اسمه علم ما فوق الجينات، الإبيجينيتكس. سابقا ليه من احنا كلنا بكلية الطب كان يقول لنا انت تنولد بجيناتك وتورث عيالك جيناتك، ما تورثهم شيء غير عن اللي انت خذته. تمام، بعدين اكتشفنا لا، انت ممكن تسوي شيء بحياتك تغير بأمور حول جيناتك وتورث ذلك التغيير الى ابنائك، اسمه الإبيجينيتكس. تمام؟
زين.
ان الهيليكس نفسه مال الدي ان اي ما يتغير، بس في حوالينا مثل خلينا نسميها صخر يلتف حوالينا الهيليكس هذا اسمها الميثيل جروبس مثلا. هذه احد اهم تغيرات ما فوق الجينات المعلومه ممكن تتغير عن طريق التدخين عن طريق السمنه. واحد اهم الدراسات بهذا الخصوص الداتش هانجر ديزاستر اللي كانت في الحرب العالميه الثانيه. الالمان حاصروا واحده من المدن في هولندا في الحرب العالميه الثانيه في اواخرها سنه 1945 جوعوا بعض المدن. وايضا صادف شتاء فظيع في حينها في هولندا فما قدروا حتى يهربون عن طريق البحر لان البحر تجمد فعاشوا بمجاعه فظيعه. وجدوا ان النساء الحوامل في تلك الفتره في تلك المجاعه ابنائهم لما وصلوا لسن 40 وغيرها لهم امراض خاصه زاد الانفصام الشخصيه السكيزوفرينيا زاد وايد امراض القلب والسكري وغيره. فانتبهوا ان انت البيبي حتى بطن امه
هذا ما عاش مجاعه كان في بطن امه هذا
اي اذا صار في شيء راح ياثر على تكوين ما فوق الجينات ماله ويطلع عليه. وفي دراسات كثيره على السمنه بما فوق الجينات من اقليم كيبك. المرأة السمينة اللي فيها سمنة مفرطة وتكون حامل في دراسات تدرسها هذا البيبي لما نولد حق مرأة سمينة لما كبر شنو صار فيه. ونفس المرأة السمينة إذا سوت عملية وضعفت وولدت بيبي ثاني يقارنونه بالبيبي اللي نولد حقها وهي فيها سمنة مفرطة
شو طلع؟
وجد فرق كبير من ناحية إصابة السكري النوع الثاني وإصابة الإصابة بالكثير من الأمراض. تمام؟ فيدك عاش الحياة العصرية بدأ ياكل الأشياء اللي قاعد ناكلها اليوم. إحنا من أول يوم بعد ولادتنا قاعد ناكل أمور البشر عمره ما أكلوها. حليب الصناعي البشر يأكلونه قبل؟ لا عدل وما عدل ما يخالف. حليب الطبيعي مال الأم الأم قبل تأكل نفس اللي الأم كانت تأكل الحين عشان يطلع الحليب الطبيعي؟ لا صح. فكل شيء متغير كل شيء قاعد ناكل. الماي هذا الماي الكوب هذا هل هو الماء اللي قبل كانوا يشربونه؟ لا مو نفسه. أصلا في أبحاث يقول لك الحين قنينة البلاستيك لما تشرب الماء اللي فيها في ماء في بلاستيك بالماء لما تشرب الماء في ممكن يدش في بين خلاياك وهذا ما يعلم شنو تأثيره. ليش الحين العالم قاعد يحارب البلاستيك مثلا؟ فالوضع وايد أكبر ما 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 ما, ما نتصور. الحياة العصرية قاعد نعيشها أصبحت ملزمة لا يمكن التخلي عنها. هذا أكبر تحدي جيني في تاريخ البشرية السمنة اللي موجودة حاليا ولن تختفي كل ماله وهي آخذ بالازدياد بسبب ما فوق الجينات والإبيجينيتكس وهذه الأمور.
فخلنا نقول يعني
بس برد على سؤالك. السؤال كان شنو تنصحهم أول
قبل الجراحة؟
قبل الجراحة فقلت لك أغلبهم أوريدي محاول الآن. قبل في أمريكا الكثير من شركات التأمين كانت تفرض هي فرض من كيفها مو أمر علمي
زي.
تفرض على أنا ما راح أسوي لك العملية إلا 6 أشهر سوبرفايز دايت. كان مجرد تأخير لأن ماكو أحد كان ينجح معه بالدايت كان مجرد تعطيل لهؤلاء الناس.
أعتقد كان مطبق
فالحين بعد. أظن للحين مطبق بس بأمريكا الكثير من الشركات شالته مال التأمين معك سمنة مفرطة ما راح يكون فايدة. أوردي هو محاول هذا لا يعني إن تتجه للعمليات على طول لأن في عندنا علاجات كثيرة. الحين عندنا علاج دوائي عندنا بالون كبسولة كرمشة غيره وايد أشياء غير العمليات الجراحية. كذلك أصل السمنة إحنا قاعد نقول ممكن يطلع واحد شاطر الحين يقول دكتور أنت توك تقول أصل السمنة الحياة العصرية والجينات. زين انت سويت العمليه بس الجينات مو نفسها لان الجينات ما تتغير.
الحياه ما تغيرت شو اللي يصير بالضبط؟
زين
خلنا بنوصل لهالنقطه شو يصير.
العمليات تنزل الوزن مو لان الاكل اقل بالدرجه الاولى. تنزل الوزن لان هناك تغيير هرموني. التغيير الهرموني عند الغالبيه يستمر سنه الى سنتين. بعد السنتين يرجع التغيير الهرموني في الحرق يكون بطيء نفس قبل بس يظل معاك إن المدى صغيرة. فإذا التزمت وتابعت ممكن تحافظ. زين اللي عمره ما سوى رياضة والتزم بالأكل واتجه على طول حق العملية وعبالة العملية سحر وما يتابع هذا ممكن مع الوقت يرجع وزنه. أما الشخص اللي أوردي محاول ويعرف قيمة النزول ويعرف كل هالثقافة وأغلبهم مثقفين من هالناحية شنو راح يصير؟ راح تنجح مع العملية. فأي لايك دائما يشوف بالجراحة شنو يعلمونه؟ دائما مهم انك تختار الشخص اللي تسوي له الجراحه.
كيس سلكشن.
كيس سلكشن. لما انت يو شوت ان شي تمسك مثل كنا واحد ماسك رشاش ويرمي الكل كذي ما راح يحصل.
صح.
تعرف شلون؟ فلازم تختار
حالاتك
الشخص علشان تحصل افضل نتيجه حقك وحقه، ولازم تكون عنده ثقافه. وايد مهم.
الحين انشغلت بالي انت بال 95% اللي يعني خلينا نقول ما يطلبون علاج، ما قاعد يطلبون علاج وعندهم سمنه مفرطه.
ليش ما يطلبون علاج؟ لان هو طول حياته يبي اغلبهم وايد منهم يبي يثبت حق الاخرين انه هو خوش واحد.
من اي ناحيه؟
يعني هو طول حياته قاعد يقولون له انت كسلان وانت ما عندك اراده، فيبي يثبت انه عنده اراده ويبي ينزل من نفسه، لان عباله ان هاي مشكلته الشخصيه. واغلبهم ناس ناجحين وطبيعيين. فالانسان الناجح والطبيعي، لما انا اي اقول لك يا محمد جمال انت حل هالمشكله، هذه المشكله عندك لازم تنحل، طول حياتي ابي احلها، تمام؟ لان قالوا لي ان هاي مشكله انا متسبب فيها، فاكيد الانسان ريسبونسبل اللي عنده مسؤوليه يبي يحل مشكلته، لان ما يدري ان هذا امر خارج عن ارادته، ان هاي مرض في تغيير فسيولوجي في الدم مالك، شلون انت بتغيره؟
زين لا بس سؤال الحين، هل معناته ان لو ما سوى رياضه ودايت ما بيفيد؟
شلون يعني؟
يعني هذه للناس اللي انت تقول الحين
اللي ما يسوي رياضه ودايت ويتجه للعمليات على طول، قارن مثلا يجيب لي 1000 واحد من قبل مسوي رياضه ودايت قبل لا يتجه للعمليه، ويجيب 1000 واحد مو مسوي رياضه ودايت وسوى العمليه، راح تلقى ان الألف اللي من قبل مسوين رياضه ودايت والتزموا بعد العمليه عندهم فرصه اكبر في النجاح والمحافظه، اما اللي عمره مو مسوي رجيم ورياضه فرصته اقل في المحافظه على الوزن. نعم راح يحصل نتيجه ممتازه، بس الشانس انه يرجع وزنه مع الوقت ممكن تكون اعلى.
لا انا سؤالي العكس، يعني مثلا لو يبنى 1000 واحد قبل التدخل الجراحي سووا رياضه ودايت، كم منهم بيحصل نتيجه وكم بتكون النتيجه؟
سؤال ممتاز. في التسعينات كان الاعتقاد، للحين السمنه مو مرض خلونا نعالجه بالرجيم الرياضه. اكو دراسه مشهوره اسمها لوك اهيد ستادي. اللوك اهيد طلعت عشرات الابحاث،
زين
كلفت $500 مليار، 500 مليون دولار فندد مدفوعه من الناشونال انستيتوت اوف هيلث في امريكا.
النتيجه
والباحثين من اكبر الباحثين في جونز هوبكنز هارفارد وغيره، على اساس انه يعطون 1200 كالوري باليوم، تمارين 150 دقيقه بالاسبوع، ميل ريبليسمنت كانوا يوصلون وجبات للبيوت، يقابلون اسبوعيا متخصص بالتغذيه من هارفارد وجون هوبكنز والاماكن، ويدخلونهم اظن دورات، يمكن الدوره اسبوعين ثلاث كل 6 أشهر.
حلو.
وتابعوهم على 10 سنوات. كم واحد منهم كم معدل نزول الوزن تتوقع؟
بالمية؟
لا بالكيلوات. خلينا نقول مثلا، الحين ما اتذكر كم كان معدل وزن، بس خلينا نقول معدل وزن 100 كيلو.
كم كان؟
كم كيلو نزلوا مع كل هذا؟
مدة الدراسة كم كانت؟
10 سنوات، في داتا على 10 سنوات، بس اظن اللي شفته اخر مرة كان داتا بأربع سنين. تخيل بعد 4 سنين كم معدل النزول مالهم؟
والله انا اقول 25
4 كيلو، 3 الى 4 كيلو.
معقولة؟
نعم.
والسبب؟ أوكي.
السبب ان مثل ما اقول لك هناك اليات معقده للمحافظه على الوزن. جينك ما يعرف يعني شنو الرجيم، الجين يعرف، الجين يعرف شنو مجاعه. لما تقلل اكلك يفعل اليات مقاومه المجاعه. الانسان يقدر يعيش 45 يوم بدون اكل بس يشرب ماء.
زين
صعب تلقى مخلوق يعيش 45 يوم بدون اكل. ليش؟ لان الانسان اذا كله 45 يوم وايد ما راح يصير في شيء. اوكي راح يسمن مع الوقت، راح يكسر عمره، بس ما راح يصير في شيء. بس 45 يوم ما ياكل شنو يصير؟ يموت. فلذلك عندنا اليات دائما تقاوم شنو؟ الشيء اللي يقتلك اول.
الجوع مش الشبع.
مش الشبع.
صحيح.
تمام. انا اتذكر ما ادري عنك في 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 ايرلندا، بس اول درس درسونا في الفيزيولوجي. واي اتذكر اول درس عدل، الدرس الوحيد اللي اتذكره. كل مادة الفيزيولوجيا هاي الدرس الوحيد اللي اتذكره كان اول يوم. هوميوستاسيس، ان الجسم يعيش على آليات التوازن. كل شيء متوازن في الجسم، كل شيء ثابت ما يتغير، يتغير مع المرض. المرض يخل بآليات التوازن. تمام؟ لون جلدك ما يتغير، حتى أبسط الأمور، روحة الحمام حق الخروج عزك الله، الباول هابت ثابتة. اللي طول حياته يروح مرة كل يوم وصار في فترة من حياته ما يروح مرة كل يوم، لازم يروح حق طبيب، في مشكلة، يمكن في سرطان قولون.
صح صح.
عرفت؟ فالجسم عايش على التوازن. تخيل احنا ما عندنا هذه الآليات، ان الانسان ممكن اليوم وزنه 70 بعد ثلاثة ايام وزنه 100، او اليوم وزنه 70 عقب باكر وزنه 10، او الانسان ما عنده جوع، ما يشعر بالجوع، شنو ممكن يصير في الانسان؟ هذه الغرائز الله حاطها لبقاء الجنس البشري. كل غريزة موجودة عند الإنسان غريزة قوية لا يمكن مقاومتها، هذه غرائز بقاء من جنس وجوع وغيره. عرفت؟ فأنا أعيد وأكرر، إحنا قاعد، أنا الهدف الأول من هذه المعلومات إن يؤسفني، أنا وايد أزعل لما يجيني واحد العيادة على ويلتشير عنده 6 دعامات في القلب وبداية تليف كبد ويقول دكتور سوي لي عملية تكميم. It's too late. لو هذا جاي قبل 4-5 سنين ومسوي العملية كان تفادى
كلها
الجلطات وتفادى تليف الكبد. تمام؟
صح.
مرات اضطر، أنا قبل 8 أشهر سويت عملية حق واحدة ده 6-5 دعامات في القلب وتليف كبد، وزنها عالي، وراحت حق زراعة الكبد قالوا لها ما راح نزرع لك، انت وايد فيك سمنة. أنا قلت لها أنت بين نارين، أنت البحر من أمامكم والعدو خلفكم، ما حد راضي يسوي له تكميم. قلت لها التكميم راح خطورته عالية، إنزين، بس ممكن يعطل تليف الكبد ويحسن القلب ويحسن السكري اللي عندك. تعال يمعتها هلا وشرحت لهم 1-2-3، هذه لو صار فيها شيء الناس ما يدرون، يقولون والله فلانة ماتت عند الدكتور الفلاني
سبب الحمد.
بس هي ترى قال لها عطيتها 50% نسبة وفاة، بس في ضميري أنا أدري أن هذا ممكن وايد يفيدها ويعطيها عمر بإذن الله. ما أقدر أنا أقول لها مع السلامة ما بيسويلك العملية بس علشان أنا خايف الناس يقولون فلان صار عنده كذا. والحمد لله الله وفقنا وسوينا العملية وهي الآن بأفضل حال، وتعطل تليف الكبد مالها وراح منها السكري وتحسنت 180 درجة وقطت الويلتشير اللي كانت عليه. بس مرات ما أقدر أوفر العملية ما يكون مثلا تليف الكبد وايد متقدم. فهذا اللي يؤسفني، لما شخص أو بنت عمرها 40-45 أو رجل عمره 40-45 ما عاش حياته، ما يطلع ولا عاش حياته لأن عباله أن هذا شيء يقدر يتخلص منه وأنه هو مو خوش واحد، سجن نفسه في سجن السمنة، في قفص السمنة، ويروح يسوي العملية وبعدين دكتور يقول دكتور وين هالحياة هذه من زمان، وين أنا كنت عن هذه الحياة. أنا عندي تخصص ثاني في جراحة الكبد والمكرياس، نسوي عمليات معقدة جدا. المريض اليمني ما فيش في عينه صفرة، دكتور عيني صفرة، وزني نازل 5-6 كيلو، مستانس الوزن نازل، تسوي له أشعة مقطعية ولا سرطان بالمكرياس بعيد الشر، نسوي له عملية تتغير حياته رأسا على عقب لأن العملية متعبة مالت البنكرياس، وهو أوكي مستانس ليش شلت منه الورم، بس جدا جدا ضايق خلقه
بسبب
إنه صار في ورم وسوى العملية. تعال حق الناس اللي نسوي لهم عمليات السمنة، عيد ميلاد آخر يوم العملية، إحنا ما نشوف كذي بالجراحة، ما في عملية تعطينا ساتسفاكشن نفس ساتسفاكشن عمليات السمنة. ليش؟ من كثر ما إن حياة الشخص اللي تسوي له العملية تتحول رأسا على عقب.
فدكتور أنا يعني من خلال هذا البودكاست أنت توجه، يعني هذا اللي أستنتجه، توجه رسالة لكل الأوفر ويت أو الناس اللي عندهم سمنة مفرطة إنه يروح يشوف طبيب.
حتى اللي عنده أوفر ويت ليه ما صارت عنده سمنة مفرطة؟ لأن أي مرض مو ما يظل بمرحلة واحدة، في مراحل معينة كان بي ريفيرست. عرفت؟ نقدر إن إحنا نبلش علاج نتخلص منها. مثلا واحد طوله 1.70 وزنه 90 أو 85، أوكي ما يحتاج جراحة، بس ممكن بعلاجات ثانية نرجع عليه 70 نخليه يبلش رياضة ويحمي نفسه من انه يوصل للسمنه المفرطه. فكل ما كان في زياده بالوزن لازم تاخذ راي طبي متخصص في السمنه.
زين
هذا مهم. النقطه الثانيه، الرساله الثانيه، السمنه المفرطه مرض ومرض معقد، وهناك العديد من الجراح من العلاجات، واحد افضل العلاجات هي الجراحه، والجراحه الان من امن الجراحات. جراحات السمنه اصبحت امن من جراحه من الجراحه القيصريه للولاده، امن من الزائده الدوديه، امن من المراره. فبالتالي هناك علاج فعال جدا، امن جدا. زين، لا يجب ان تعيش في قفص السمنه بسبب كلام الجهله او كلام الناس اللي مو متخصصين. لا يجب ان تعيش في سجن السمنه، وحرام تعيش في سجن السمنه لمعلومات مغلوطه. انا فتحت السوشيال ميديا، دشيت في السوشيال ميديا اول بوستات حقي بس عشان اصلح معلومات. احب كذي، شايف، احس، احتر، احس لما اسمع معلومه غلط.
واجبك دكتور، كدكتور واجبك،
كدكتور هذا واجبه صحيح. بس يعني هذا، هاي هل دخلني سوشيال ميديا المعلومات الغلط. ومع الوقت مثلا كان في وايد معلومات غلط ايام الكورونا، تصدينا لها الحمد لله. المعلومات الغلط بالسمنه الحين امر قاعد نتصدى له، والكثيرين من اللي فيهم سمنه مفرطه يشجعوننا على ذلك، يقولون دكتور احنا جربنا نزول الوزن وفعلا احنا ما نقدر نتكلم، انتم لازم تتكلمون كمتخصصين، لان احنا قبل العمليه ياذوننا الناس، وبعد العمليه حتى لما نختار علاج هم ياذوننا الناس. يا اخي ما حد يصير فيه كذي، ما في مرض هم تلومه على مرضه هم عقب ما يتعالج تلومه.
ما يصير،
ما يجوز. في مساله يعني مو طبيعيه.
فهي مساله ثقافه اكثر من اي شيء ثاني.
بالضبط.
زين، لو بتختصر لي التدخلات الجراحيه المتوفره حاليا، خلينا نقول باحدث التقنيات،
عندك عملية التكميم الآن، عندك عملية تحويل المسار الكامل، تحويل المسار المصغر، في تحويل 12. أنا أعتقد مع الوقت راح تصير العمليات أبسط، لأن عندنا ثورة في العلاج الدوائي. فالعلاج الدوائي الحين قاعد يصير عندنا كومبينيشن بين العلاج الدوائي والعمليات، وهذا أعتقد راح يكون الفيوتشر أو المستقبل، أنه ممكن تسوي تكميم وبعد 3 أشهر تبلش العلاج الدوائي. مثلا واحد، أنا عندي واحد توه وزنه 300 كيلو، سوينا له العملية، تكميم بروحه ما راح يكفي. زي خلينا نقول تكميم نزله 150 كيلو، كم راح يصير وزنه؟ 150 هم وايد، صح؟
صح.
فهني نبلش معاه مبكر العلاج الدوائي مثلا. فاعتقد المستقبل ماشي لهذا الموضوع. العلاج الدوائي الحاله حتما ما راح يكفي لعلاج السمنه. اعتقد دور العلاج الدوائي في منع الوصول للسمنه المفرطه حق اللي اوزانه وايد مرتفعه، او في الدمج مع العلاج الجراحي في مرحلة مبكرة، أو حق تدعيم العلاج الجراحي في المستقبل. خلينا نقول واحد سوى العملية نزل وزن ل 70، بعد 2-3 بدأ يزيد صار 80 أو 85، هني تبلش مثلا علاج دوائي. عندنا الكرمشة، عندنا البالون، عندنا الكبسول المبرمجة، هذين نستعملهم لمنع الوصول للسمنة المفرطة.
في حالات ما تقدرون تسوون لها جراحة، خلينا نقول العمر مثلا.
لا، العمر مو مشكله. احنا في بعض الدول تحدد العمر، بس مثلا بامريكا اتذكر مره سوينا حق واحد عمره 72-73 سنه،
واللور الحد الادنى يعني.
انا ما اسوي حق اقل من 16 سنه الا اذا في امراض شديده. مثلا فوق 12 سنه اذا معاه سكر اختناق اثناء النوم، بدايه التهاب كبد، هني ممكن بعد لجنه تخصصيه نسوي. بس في جراحين يسوون حتى حق 2-3، انا ما اسوي حاليا بانتظار ابحاث اكثر على المدى الطويل
ان شاء الله.
بس احيانا ممكن، خلينا نقول واحد عمره 4 سنين معاه سكر نوع ثاني واختناق، قاعد يختنق وهو نايم من انسداد النفس من السمنه، هذا اكيد بتصير. حاله خاصه يحتاج مثلا لجنه تخصصيه من اطباء الاطفال يقررون شنو الافضل حقه.
متى ما تسويها؟
اسوأ وقت تسوي فيه العمليه حق شخص عنده مثلا امراض نفسيه لم يتم التحكم فيها، تمام؟ لأن الكثيرين من المصابين بالسمنة بعضهم يدشون بالأمور النفسية. ليش؟ مثل ما قلت لك، لأنه قاعد يلام يوميا.
قبل ولا بعد قصدك؟
قبل هو من قبل عنده مشكلة، لأنه قاعد مضغوط، حياته ضغط، ناس يلومونه، متأذي من مرضه، مو عارف شنو يسوي، يحاول ويصعد، يعيشون بقلق بعضهم، تشوف عنده توتر، لأنه
منطوي.
يوم سوى رجيم سنة كاملة، تلقى واحد سوى سنة كاملة ما ياكل، يتمرن 6 ساعات باليوم، كذي يسوون. تلقى وزنه 150 يتمرن 6 ساعات في اليوم ما ياكل، نزل لي 70
بعدين
وبدا يشوف وزنه يصعد وهو قاعد يسوي نفس الشيء، يعيش بقلق. صح. ما يبي يرجع ل 150 مره ثانيه ويرجع لها عقب التعب
بعد اللي تعبه اللي سواه. ايوه
ف ف ف ف فهذا اكيد ياثر على نفسيه الانسان. فمهم ان اذا واحد عنده مثلا عنده مشاكل نفسيه يتحكم فيها قبل لا يتجه للعمليه، لان النفسيه وايد تاثر على نتيجه العمليه. يعني اكثر ناس ما ينزلون عدل بعد العمليه اللي مثلا يبدي معاه اكتئاب بعد العمليه او ما ينام عدل بعد العمليه. طبعا العمليه تفيد من الجانب النفسي بشكل عام. البعض نعم ممكن جانب نفسي عنده يصير أسوأ بنسبه قليله، بس الغالبيه النفسيه تصير وايد احسن معاهم.
شو اللي ممكن يعني يزيد من نجاح العمليه وشو اللي ممكن يقلل من نجاحها من طرف
المتابعه؟ اهم شيء، اهم شيء المتابعه،
متابعه
مع الجراح، مع اخصائي التغذيه. نعم. مدى الحياه،
هذا مدى الحياه.
والرياضة،
التزام.
والرياضة مدى الحياة،
هذا التزام،
هذا التزام، هذا التزام مهم جدا. والنوم المبكر، عدم السهر.
الريكفري كيف بعد العملية؟
الريكفري الحين في العديد من التطورات. احنا الحمد لله بلشنا بالكويت، سويت اول حالة تقريبا ببروتوكول اسمه التعافي السريع، انهانس ريكفري بروتوكول. في بدول الخليج في كذا دولة موجود على حسب المستشفيات، اللي هو بروتوكول يعتمد على التخدير، وهذا بروتوكول يدخل في كل العمليات، مو شرط يدخل بالسمنة، يسرع وايد من التعافي. لأن جزء كبير الناس ما يدرون أن التعافي من العملية مرتبط بالتخدير أكثر مما هو مرتبط بالجراحة. زين، فممكن الواحد بعد 4-5 أيام يرجع يداوم بعد التعافي السريع. اللوعة والترجيع جدا قليلة مع التعافي السريع، وحتى العملية العادية اللي بدون تعافي سريع ترى اللوعة والترجيع موايد كبيرة، الألم موايد كبير لأن العملية بالمنظار. بس مثلا أنا عندي زميل جراح يسوي عمليات مدتها 5-6 ساعات، سوينا عملية يوم الأربعاء وعمليتين، كان عنده فتح حجاب حاجز مع عملية سمنة. يوم الأربعاء سوينا العملية، يوم الأحد هو قاعد يسوي عمليات مدتها 4-5-6 ساعات.
ما شاء الله،
عرفت شلون؟ فيعني العمليات بالمنظار ومع التعافي السريع تؤدي إلى نتيجة ممتازة.
جميل دكتور، عندنا شوية أسئلة ختامية.
تفضل.
الحين دكتور محمد جمال بعيد عن عيادته، بعيد عن الطب، هذا وين حصله؟
والله بدواوين.
شو تحب؟
بدبي. لا يعني أحب القراءة.
قراءة كثير، مبين أنك مطلع وايد يعني.
أحب القراءة.
شوف في شو تقرأ؟
أحب أقرأ بالأدب.
أكثر شيء
بس أدب. أحب أقرأ روايات وأدب، ما أحب أقرأ أشياء ثانية. لأن شوبنهاور يقول، شوبنهاور فيلسوف الألماني يقول أن قراءة الكتب تعطل العقل.
تعطله يعني تعطله. توقفه ولا
توقفه
ليش؟ وأنت تحتاج أنك تعطل العقل.
لا لا لا، تعطله مو زين، مو زين تقرون كتب. يقول
ايه. هني أقول لك ليش تعطل العقل.
ليش يقول كذي؟
ليش؟
لأن أنت ما تفكر أحيانا لما تقرأ كتاب. فعلا في بعض الكتب يخليك ما تفكر،
تندمج.
لا لا، هي تعطيك معلومات، هي تقول لك شنو تفكر. انا ما احب هالنوعيه من الكتب. مثلا كتاب يقول لي لازم تسوي كذي، لازم تسوي كذي، كذي زين، كذي زين، كذي زين، عرفت؟ ما احب. عطني كتاب بس يخليني انا اتفكر. مو اكو حديثه وروايه تقول تفكر ساعه خير من عباده عام يمكن او شيء كذي.
ممكن.
فأبي أفكر. فالروايات خليك تفكر أكثر، مو قاعد تعطيك تلقنك تلقين.
شو آخر رواية قريتها؟
آخر رواية الحين قاعد أقرأ قصص قصيرة حق بورخيس، في منها The Library of Babel، اسمها رواية مكتبة بابل، اللي يتخيل فيها العالم كأنه مخلوق من مكتبة عملاقة. وأنا أنسى بسرعة الكتاب اللي قريته، وايد أنسى.
تايتل ولا كتاب كله
موجود بالجنطة. بس ترى لذلك أنا دائما أحب لما أخلص كتاب أحطه بجود ريد علشان أتذكر شنو قريت،
عشان ما أقرأ مرة ثانية.
لأن أنا يعني ما أركز لما أقرأ الكتاب، أفكاري يعني تنتقل من مكان لمكان، عرفت شلون؟ وحتى الحين ترى الكثير من الأطباء والجراحين أسوأ شيء قاعد يصير بينهم البيرن أوت، القلق، التعب، الغيره،
انهاك وظيفي، انتهاك.
الادب وقراءه روايات وايد يساهم في علاج البرن اوت ويجعلك طبيب افضل. لما انت تكون انسان مو متوتر بسبب قراءتك حق روايات الكتب هذا راح يجعلك طبيب اكثر طبيب افضل، مو بس من ناحيه
حتى انسان افضل، مش شخص طبيب. مش نعم. مش شرط طبيب افضل. دكتور السؤال الاخير من شقين، هذا اخر سؤال خلاص. شو افضل نصيحه حصلت عليها ومنو قدم لك اياها؟
وحكتني انت، ولا مره انسالت السؤال،
فكر.
احسن
خلينا نقول يعني اذا ما بتذكر شو الحكمه او خلينا نقول شيء تؤمن فيه يعني وتحس.
لا لا احسن نصيحه، شوف في نصيحتين يمكن. نصيحه كان ان لا تكذب. كشايب الديوانية رفيج الوالد، زين
زين،
كنا نلعب معاه دومنا كله. أنا كنت ألعب دومنا لما أرجع من بريطانيا، كان إجازتنا طويلة بالصيف، كنا نلعب دومنا، فيا وايد يسولف دمه خفيف رفيج الوالد. أنا كنت صغير وهو شايب، بس أنا كنت كله أفوز عليه بالدومنا. أبو محمد أنا ودي إنه يشوف ال راح أحط له المقطع دزلي.
والله تحية لأبو محمد. عرفت
إيه، تحية لأبو محمد، كله كنت أفوز عليه وأنا بشبابي. زين المهم، فأبو محمد كان يعني مو حق أنا، بس كان يقول لنا الرجولة، وايد يسولف عن المرجلة والرجولة، تمام؟ فهو طباخ من الدرجة الأولى، وموعدني بمطبق زبيدي صاير له 20 سنة، ليه الحين ما شفته آخر مرة قبل 20 سنة. إحنا الزبيدي عندنا اسمه مهمة. المهم، فكان كله يقول الرجولة عبارة يعني أهم شيء الواحد ما يكذب، زين؟ وفعلا هذا، إذا ما تكذب حتى في الدوام يا أخي، معلومة ما تعرفها الجراح الاستشاري مالك طلبها منك، كم مثلا النتيجة هذه، شنو طلع تقرير كذا، لا تألف شيء ما تعرف، قول أنا ما أعرف. معلومة تجهلها قول أنا ما أعرف. ترى عدم الكذب يجيب كل شيء في الحياة، يجيب كل شيء في الحياة. لا تتظاهر بما ليس عندك، لا تتظاهر بالعلم مثلا وانت ما عندك العلم، لا تنشر معلومة مزيفة انت مو متأكد فيها، مو متأكد عنها.
شو ما كان
تقتل الهدف الناس، تقتل الناس بالمعلومة المزيفة، تقتل الناس بالمعلومة المزيفة. النصيحة الثانية، يوم خلصت من البورد قال لي استشاري، دربني في الزراعة، قال لي مهم إن لما تشتغل زملائك ينظروا لك كشخص ممكن إن أهما يكبرون عن طريقه، يكبرون عن طريقه. لا تكون انت الاناني اللي تبي كل الضوء عليك انت، تبي الشباب اللي توه متخرج مثلا من البورد او كذا جاي معاك، انت تخليه اكبر، تعطيه فرصته في انه يكبر، ما تقزم زملائك اللي حوالينك. زين، هذيل النصيحتين يعني
تعمل فيهم،
وايد وايد احبهم. والدتي شوف، والدتي شبه شيوعيه تقريبا بنصايحها. يعني والدتي واحده من الاشياء كانت تقولي وانا صغير لا تدفع بقشيش. شو ما بقشيش بالمطعم لانه اذا انت دفعت بقشيش وايد، اللي يشتغل ما راح يعامل الانسان الفقير اللي مظهره فقير زين لما يجي للمطعم.
منطقي يعني بعد السبب،
يشوف اللي منظره غني يعامله أفضل منك. لا تتكبر، أنتوا الأطباء كله متكبرين، تقولي الحين الجراحين أكبر ناس. شوف المهنة تعطيك انطباع معين، يمكن يبين شكلك متكبر، يمكن كذا، يمكن إحنا متكبرين ويحتاج نشتغل عليه، بس دائما يعني تنصحني كانت من 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 ناحية من بهالجوانب، لدرجة إن قاعد أقول لك يعني ما تحب إنه يبين ان احنا نعامل الناس بطريقة مختلفة. لا تعامل الغني عندك بالعيادة غير عن لما تعامل الفقير. لما توقف حق الغني توقف حق الفقير،
صح؟
عرفت، كل شيء تسويه حق كل واحد قدامك تسويه بنفس الطريقة بغض النظر عن من يكون. وهاي نصايح الوالدة، بس اعظم شيء سوت الوالدة علي انه معاي، انه علمتني على القراءة. الوالدة كان عندها مكتبة بالبيت، وكنت لما فاضي العصر ايامنا ماكو تلفزيون، قناة واحدة ولا قناتين، ولا اكو بلاي ستيشن ولا هذا، كنا نقرا. فهذا يمكن اعظم نصيحة هي سكر، هذا اقرا، هذه اعظم نصيحة. وهذا الله سبحانه وتعالى بالقران اول كلمة قالها اقرا. انا بالنهاية ابي اشكرك، والليلة اليوم 1/8، باكر 2/8، هذا يوم الغزو، لما غزانا صدام سنة 1990 أنا جيت هني دبي، كان عمري 9 سنوات لاجئ هني بدبي. فهذه الديرة هذه ديرتي بيتكم. ولا ما أنسى ما أنسى فضل الإمارات وفضل دبي وأهل دبي علينا أهل الكويت. وأنا يعني كل ما أي هني أتذكر الطفولة هذه. سنة كنت في مدرسة الشعب أو الشعب ما أدري شنو يم قلعة الفهيدي، وأتذكر كان يقسمون الرياضة على ألوان الفرق، الأحمر الأهلي، الأخضر الشباب، الأصفر الوصل، وكان الاخصائي الاجتماعي فهد الخميس
وصلاوي
الاخصائي الاجتماعي عند خيزران هالطول كان، والنصر أزرق. فأنا رحت النصر أزرق لأنه على منتخب الكويت وصلت. ويوم ويوم بدأ التحرير عصفوا لنا أتذكر النشيد الوطني الكويتي بالمدرسة، احنا اطفال يعني بالابتدائي ليش تعزف لنا؟ شوف الاهتمام لاي درجه. وما كنا كلنا كويتيين، احنا كنا 7 8 يمكن بالمدرسه. تخيل يوم اللي تحررنا اظن ولا يوم الضرب الجوي 17/1 بالمدرسه عزفوا النشيد الوطني الكويتي. فما انسى شيء دائما يعني في هالليله، وهي اصعب شيء مر علينا بالكويت احب استذكرها لامره.
والله شوف انت اول ضيف من خارج الامارات عندي في هيلثي تشات بودكاست، تشرفنا فيك اليوم.
شفت اني اماراتي صح بعد
الحين صرت اماراتي فصار في لينك يعني في
الله يسلمك.
بالعكس والله يعني شرفتنا في هذا البودكاست دكتور محمد، ما شاء الله عليك يعني دكتور مجتهد وحاط كل يعني
شرواك
كل ثغلك في موضوع، يعني حاط موضوع تثقيف الناس او ايصال المعلومات الصحيحه لاكبر شريحه ممكنه، يعني نصب اهتمامك. الله يوفقك
اجمعين،
وان شاء الله لنا لقاءات قادمه ان شاء الله، وكل عام والكويت
بخير ان شاء الله،
والامارات بكل خير،
كلكم جميعا.
شكرا لكم متابعينا على متابعه هذه الحلقه، يمكن اطول حلقه بتنعرض بعد طبعا بعد 2/8 ان شاء الله، ونلقاكم ان شاء الله في الحلقه المقبله. شكرا دكتور.